بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحيا الله مشاهدي ومشاهدات قناة القرآن الكريم الخامسة بالجزائر. نرحب ابتداء بفضيلة الشيخ أبو حازم عدنان العرعور السوري المقيم بالمملكة العربية السعودية، فأهلا وسهلا بك الشيخ في رحاب قناة القرآن الكريم بالجزائر.
أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا وبالشعب الجزائري عموما.
حياكم الله الشيخ. شيخ، ابتداء يسرنا أن نلتقي بكم في هذه المحاضرة وهذا اللقاء الطيب. ارتأيتم أن يكون اللقاء بعنوان التكفير فتنة أم دين، أو التكفير دين أم فتنة، عنوان محير ويطرح كثير من الأسئلة، فما المقصود بهذا العنوان فضيلة الشيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، أولا لم أكن أحب أن أدخل في مثل هذه الموضوعات، فهذه الموضوعات شائكة وهي بين النيران، ولا أقول بين نار أو نارين. كنت أود أن أتكلم في القرآن الكريم، كنت أود أن أتكلم في أثر القرآن الكريم في نفوس وقلوب المؤمنين، كنت أود أن أتكلم عن المعجزات الحقيقية والتحدي الذي أتى به القرآن، وليس المقصود العلمية فقط، وليس المقصود فيها البلاغية فقط، هناك معجزات كثيرة وعظيمة، لكن إذا إنسان متوجه إلى قضية ثم عاقه عائق ثم حجبه حاجب، فلا بد أن يزول هذا الحاجب. الفتنة فتنة التكفير التي نبعت في الصدر الأول في زمن علي رضي الله عنه، ثم خبت ثم نمت ثم خبت، وهكذا إلى أن ظهر شرها المستطير قبل سنين، كما تعلمون بالضبط قبل عقدين بدأ ينمو هذا الفكر ليجدد فتنة خطيرة وعظيمة في العالم الإسلامي، ولم تنجو دولة من ذلك، ولقد ذاقت الجزائر الحبيبة ما ذاقت من هذه الفتنة العظيمة. أصحاب رافعي راية هذا الفكر هم معظمهم يرفعه دينا واعتقادا، يرون أن التكفير هو من لوازم لا إله إلا الله، مستدلين بقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا لم تكفر ولم تكفر الطاغوت بناء على فهمهم لهذه الآية، فأنت أصلا لست بمسلم. فإذا هم رفعوا هذه الراية، راية التكفير، لأنها دين وهي براءة من الكفر وأهله. أما قضية فتنة فهي التي أرادها أعداء هذه الأمة، وما أكثر أعدائها، كثر جدا، وبالذات الجزائر، دولة قوية، دولة فيها ما فيها من الخيرات، لا يمكن لأعداء الإسلام أن يتركوها تنمو وتزدهر وتقوى، وهكذا بقيت الدول الإسلامية، لكن جاءوا ركزوا على دولة، ومنها عندما نشأ هذا الإسلام في هذا البلد المسلم. ولم أقل بكل صراحة، كانت الحرية مفتوحة يوم زرتها قبل 20 سنة، لكن أعداء الإسلام لا يمكنهم، لا يرضيهم، لا يمكن أن يناموا وأن يتركوا المسلمين في حريتهم ودعوتهم وعملهم وبلادهم، فأشعلوا فتنة التكفير. ولدي من الوثائق والمعلومات التي تثبت أن هناك أيادي خفية حركت هؤلاء الشباب نحو هذا الفكر التكفيري، فحصلت الفتنة. إذن التكفير دين أم فتنة؟ هو دين من جهة الشباب فيما يريدون، وهو فتنة أريدت به، وهو فخ حفر لهم، له أهدافه وله غاياته، وسقط فيه هؤلاء الشباب.
طيب فضيلة الشيخ، متى يكون هذا التكفير؟ متى يكون دين ومتى يكون فتنة؟
كل من يقول أنه ليس في الأديان تكفير فهو مخطئ، لا يفهم. التكفير موجود في كل دين، حتى في دين الذين يعبدون البقرة عندهم تكفير. هذا مقتضى الدين أن يكون هناك في تكفير. لماذا؟ أنا عندما أقول أنا ديني الصحيح المسلم، معنى ذلك كل دين غيره هو دين فاسد وأصحابه غير مؤمنين. فالذي يعبد البقرة هو يرى أن اللي يعبد العصفور هذا كافر، لأنه ما عبد الإله الصحيح. إذن الدين التكفير هو من لوازم كل دين، يعني هو من لوازم دين اليهود ولوازم دين النصارى ومن لوازم دين الإسلام، ما ننكر ذلك. لكن وين الخطورة؟ هناك فرق. الخطورة تكمن في أمرين: توابع التكفير، لوازم التكفير التي يتخيلها، هذه تكمن الخطورة. والخطورة الثانية في تكفير المسلم نفسه لأفعال فعلها، فهنا حصلت الآن الفتنة. أما أنا عندي موسوعة اسمها موسوعة التكفير في الملل والنحل أو في الأديان والفرق، فأحصيت التكفير، بدأت بالتكفير باليهود وطالعت كتبهم وقرأت التلمود، وهو تلمود كتاب عظيم عندهم، مثل عندنا فتح الباري، مثل النووي،
مرجع
مثل
يعني.
من كثير مرجع، أكبر مرجع عندهم، وشرح في التوراة. فيه من التكفير والحض على لوازم التكفير من القتل والسم وغير ذلك، شيء لا يمكن أن يتصور. كذلك عند النصارى في الإنجيل ينطق بالتكفير ويقول فيما نسبوه لعيسى: أيها الكافرة. يعني عندما نقول في الإسلام في تكفير، ما هو هذا غلو؟ هذا حقيقة. والفرق الإسلامية كذلك كلها عندها تكفير، لكن الخطورة تكمن في الغلو فيه. الخطورة تكمن في من يتكلم فيه من غير علم وهو يظن أنه عالم، هذه المشكلة.
نعم فضيلة الشيخ،
يعني متى يكون فتنة؟ عندما يتكلم فيه من ليس أهلا له. لكن أنا أعجز عن جواب آخر، وبدي ما تسألني إياه. أنا لا أعرف الجواب، كيف تشعر هذا الذي يتكلم في التكفير أنه متعالم؟ عندك جواب؟ لا عندي ولا عندي. يعني هذا حلته ليس في التلفزيون ولا حلته الحل. وأنا أقول للجهات المسؤولة، الجهات المسؤولة الدينية والأمنية والسياسية كله، إن حل قضية التكفير لا تكون عبر وسائل الإعلام فحسب، لكن لابد عبر المساس بهم، الاحتكاك بهم، لأن يتحمل هذه المسؤولية، يتحملها كثير، وعلى رأسهم الدعاة والمشايخ، كثير منهم يتحمل هذه المسؤولية، وكانت سببا في ضعف تأصيل العلمي والتربوي أدى هذه. إذن الجواب، عندما يحصل التعالم تحصل فتنة التكفير، عندما يتكلم من ليس أهلا لذلك تحصل فتنة طبعا، لكن عندما يتكلم عالم راسخ من علماء الإسلام ما تكون هناك فتنة في التكفير.
طيب الشيخ، قد يقول قائل: طيب أنا شاب متدين ملتزم، وذكرتم أنتم أنه دين، طيب أنا أكفر من كفره الله ورسوله، أين المشكلة؟
أولا، وهذا سؤال حقيقة مهم، ليست المشكلة في تكفير من كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليست هذه المشكلة، لكن المشكلة تكمن فيما يسمى بالتكفير الاجتهادي. لأن التكفير تكفيران: تكفير نصي، وهو كل
من ليس بمسلم وليس بمسلم، واضح المسألة. لكن أنت هذا نصي منصوص، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، اليهود الذين قتلوا الأنبياء ووصفوا الله بأقبح الأسماء ثم نقول ليسوا بكفرة، يعني هذا كذلك من أسباب التكفير عدم التكفير. يعني دفع الشباب عندما تقول
سميع القضية
اليهود أخواننا اليهود وغيرهم وما شابه ذلك،
نعم.
لا، نقول نحن مسلمون هم غير مسلمين، لكن لا يعني هذا الاعتداء، لا يعني هذا الظلم،
انتهاك حرمات،
يعني انتهاك الحرمات، سرقة المال. لا يمكن هناك أن يكون قانون في الدنيا يؤاخذني عما أعتقد، لكن هناك قوانين تؤاخذني عما أعمل.
صحيح.
عما أنا أعتقد أنه هذا اليهودي كافر لأنه يشتم الله ويشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بدين، ثم أنا أقول عنه مسلم، يعني لا يجوز كمان أن نداهن في دين الله عز وجل. نرجع إلى سؤالك، أنت كشاب لست ملزم، لاحظ قضية، بتكفير الأعيان. أنت شاب لست ملزم بشريعة الله عز وجل بالاعتلاء على منصة التكفير والجلوس على منبر التكفير أو منبر الفتوى. طيب، التكفير يا أستاذ يوسف، التكفير فتوى، لا أقول من أعظم فتوى في الإسلام، بل هي أعظم فتوى في الإسلام لما يترتب عليها من سفك الدماء وتيتيم الأطفال وترميم النساء والفوضى في البلاد وما يحصل مما يحصل فيه من الفتوى من الفوضى العظيمة. إذن ليست أنت أهلا لذلك، فلا يجوز لك ذلك، لست مكلف. يعني أنا لا أجد في الكتاب ولا في السنة أمرا واحدا يقول كفر. وأما قوله تعالى الذي أشرني فمن يكفر بالطاغوت، يعني الكفر العام، أنت تؤمن كل من عبد غير الله فهو كافر، بس أنت، وإلا فهو الرجل يكفر. حصل بيني وبين واحد في بروكسل مناظرة تكفيري، لما دخل قلت السلام عليكم، ما رد السلام، فأنا شعرت أني أنا كافر. فقلت له لما تكفرني، يعني أنت ليش تكفرني، فهمت أنا كفرني. قال لي أنك ما كفرت فلان وفلان، والله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأنا قلت له ما حكم، مسموح نصرح بعض الأسماء؟
مسموح.
مسموح؟ أنت تقول مسموح لكن الله يستر.
الله يستر.
قلت له ما حكم، يعني من باب التمثيل، ما حكم رئيس إندونيسيا؟ قلت له ما حكم رئيس؟ قال أنا لا أعلم. قلت كفرت. قال لي كيف؟ قلت أنت الآن هذا كافر وأنت ما كفرته، إذن من لم يكفر كافر فهو كافر، فأنت الآن كفرت. فهو بهت بهتانا كبيرا. قلت إذن كيف جئت إلى حاكم دولة صغيرة وحكمت عليه بالكفر وحكمت علي أنا بالكفر لأني لم أكفره، وأنت دولة 200 مليون مسلم أنا فخمته وأنت لا تعرف حكمه، فأنت إذن كافر. إذن القضية تكمن أن ما أشرت إليه أنت التكفير الاجتهادي والتكفير النصي، فأنت تقول أكفر من كفرهم الله عز وجل ورسوله، لكن الاجتهاد مرتبة قضاء. يقول عليه الصلاة والسلام من، لاحظ قضية، من كلف بالقضاء ذبح بغير سكين، يعني كأنه يذبح نفسه من القضاء بين الناس. إذن نحن في التكفير الاجتهادي يجب أن تتوفر فيه الشروط، وأن في المكفر تتوفر فيه الشروط، شروط الاجتهاد المعروفة عند أهل العلم، وكذلك في المكفر، هذه قضية أخرى. إذن لا مانع شرعا، نقولها علنا، من أن تكفر من كفرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة في التكفير الاجتهادي، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصدر منه كفر،
ثبت إسلامه بيقين، يعني
أيوة. لذلك يقول الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه، هذا الإمام
المالكي
المالكي المغربي، نحن نقول مغربي يعني
الجزائر
يقول من دخل الإسلام بإجماع فلا يخرج إلا بإجماع.
نعم.
يعني لو من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام بإجماع، ثم جاء العلماء اختلفوا، فليس بلازم أن تكفر حتى يجمع المسلمون، لأن خطورة كبيرة في إخراج المسلم من الإسلام. لأن أخطئ، لاحظ، لأن أخطئ في إبقاء رجل في الإسلام خير من أن أخطئ، لاحظ، عفوا أخطأ، لأن أخطئ في إبقاء كافر بين المسلمين، أقول هو مسلم
الأصل الإسلام،
نعم، أقل ضررا بكبير من أن أخرج مسلما من دائرة الإسلام. إذن التكفير الاجتهادي أن تجتهد. ماشي، أنا شايفك مؤدب،
الله يبارك،
كمان مستحي، وأنا في بلدي الجزائر أجرأ مني.
أنا وسهلا،
أنا أجرأ مني. كنا في مناظرة في مدينة قريب منكم في المغرب، و بفاس، ودخلوا علينا وكنا في محاضرة ولم يلقوا السلام، ما ألقوا السلام، فأدركت ذلك، قالوا مرحبا لنا على اعتبار أننا كفار.
نعم.
قلت لهم لما كفرتمونا؟ قال لأنه من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر،
من قواعد
القواعد. هل لا هي أصلها طرحها بعض أهل العلم لكن لم يفصلها ولم يرد بها ذلك، لكن نحن نقول بصراحة هذا عموم يحتاج إلى تفصيل، وعدم التفصيل خطأ كبير. فقلت له، قلت لهم على الملأ، تارك الصلاة كافر أو غير كافر؟ قالوا كافر، قالوا كافر. قلت لهم كفروا الإمام الشافعي لأنه لم يكفر تارك الصلاة، هل الإمام الشافعي عندكم كافر أو مسلم؟ سكتوا. قلت الإمام الشافعي لم يكفر تارك الصلاة الكافر فهو كافر، فأسمعوا بتكفير الإمام الشافعي ولا أنتم كفار، لأنكم لم تكفروا الكافر الشافعي. الشافعي كفر ليه؟ لأنه ما كفر، طبعا أنا أظن الجزائري عندهم فطنة يفهمون أنه هذا على سبيل الفرض وسبيل الجدل، الجدل وعلى سبيل العلم. يعني أنتم على قاعدتكم من لم يكفر كافر، تارك الصلاة كافر، الشافعي لم يكفره، فإذا الشافعي كافر لأنه ما كفر تارك الصلاة، وأنتم كفار لأنكم لم تكفروا الإمام الشافعي. فقلت لهم بشرع كفروا الإمام الشافعي حتى لا تكفروا، فوقفوا حيارى. قلت يلزمكم تكفير الإمام أحمد لأن الإمام أحمد ما كفر الشافعي، وكذلك الإمام العظيم الإمام مالك لم يكفر تارك الصلاة فيلزمكم تكفيره. فطبعا وقفوا وحاروا، وكان يعني كان موقف لهم لا يحسدون عليه، وقالوا لي بين، قالوا لي بين. قلت لهم غدا البيان، وأردت أن أبين لهم على انفراد، لأن على انفراد يكون له تأثير أكبر. فذهبنا في الصباح ثاني يوم، ومنعت الحضور أحد، واحد اثنين فقط أصحاب المجلس، ووالله الذي يسمعنا وأحضرني إلى الجزائر بقدره ونعمته وفضله
الحمد لله
أنهم سجدوا سجود الشكر لله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين.
إذن يجب أن نفرق بين التكفير الاجتهادي والتكفير النصي اللازم الذي كفرهم الله عز وجل ورسوله، يعني لا شطط، لا شطط ولا تفريط في دين الله عز وجل. واحد يأتي ويدوس المصحف ويسب الله ويسب، لا، ويقول دين الإسلام دين باطل، ثم نحن نمسح علينا، قالوا لا لا تأكلنا، انت انت مسلم بس بقلبك، ما بصير هذا التصرف.
صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شيخ، ولكم تجربة في محاولة أصحاب الفكر التكفيري ومن يحمل هذا الفكر، في رأيكم ما هي الدوافع لفتنة التكفير أو لمن يحمل هذا الفكر؟
لا أستطيع أن أبوح بكل ما في قلبي، أقول بكل صراحة.
ولما؟
في تبعات، يعني في تبعات على هذا البوح يا سيدي. كيف ما بين الدوافع؟ أول دوافع، لا نقول هذا ارتجالا، دوافع خارجية لئيمة، هناك أقبية مثل ما بيصدروا الجمرة الخبيثة ويضحكوا على العباد، وبيصدروا الفكر التكفيري. عندما ذهب الاستعمار الخبيث من الدول الإسلامية وخاصة الحبيب الجزائر 130 سنة هب المسلمون، هب أهل الجزائر، هب، ما في دولة استعمرت مثل هذا الزمن، هب، نعم، قرن ثلث، هب هؤلاء المسلمون اللي يطلبون حريتهم، يطلبون استقلالهم، يطلبون عدالتهم. وبعد ذلك توجهت هذه الجماهير إلى الإسلام، طبيعة، أمر
فطرة،
والله غالب على أمره، لا بد أن يقوم هذا الإسلام عاجلا أو آجل، لا بد أن يقوم بعدل وإنصاف اللي هو معروف يتسم به هذا الإسلام العظيم. ولما انتشر هؤلاء المسلمون، وأنا رأيت تلك المناظر الطيبة، لا يمكن لأعداء الله أن يناموا وهم يرون هذه المناظر، لا بد. فكانت الدافع الأول في اعتقادي تلك الأقبية التي في بشاور، في بشاور، والله أقبية، وقف أصرح بعض الأمور.
نعم نعم، تفضل الشيخ.
طيب شو يهمك أنت، المهم أنا المتكلم. أقبية اكتشفناها في بشاور تصدر التكفير
أيام ما يسمى بالجهاد الأفغاني،
أول ما يسمى بالجهاد الإسلامي. نعم نعم، نحن نرى أن الدولة، أي عدو يدخل بلادنا لابد أن ندافع عن بلادنا. لكن كانت هناك أقبية تحثهم، وقفت شخصيا،
يعني أقبية دوائر قصدك،
يعني الأقبية القبول
حتى يفهم المشاهد الجزائري. ماشي،
شو بتسموا أنتوا الدور اللي تحت الأرض؟ بدروم؟
بدروم يعني، أو
بتسموه تحت الأرض هذا السيارة تقف فيه تحت العماير.
نعم نعم نعم،
شو يسموه؟ قبو.
قبو، نعم، باللغة
يعني القبو اللي هو اللي تحت الأرض.
نعم،
الغرف اللي تحت الأرض. نعم.
احنا يقابل الجزائر العامية لاكاف، يعني
لاكاف سوي كما شيء. المهم هنا مقصود القبو اللي تحت الأرض يخطط، كانوا يدفعونهم إلى التفجير والتكفير في الدول الإسلامية،
يعني غسيل مخ.
أيوة،
تدريبات.
كان يأتي الشاب مندفع نحو الجهاد، وهي جذوة في نفوسنا، لا يمكننا أن نرى عدوا ينتهك أعراضنا ويدنس مقدساتنا ثم نقول له تفضل، ما يمكن. طيب أنا وددت أني أتكلم اللغة الجزائرية، لكن ما كنت يعني،
أهلا وسهلا،
لكن هذا لا يتم إلا بطريقة أخرى لا يمكن
إن شاء الله
الإعلان عنها في هذا البرنامج. طيب نرجع، نعود، هذه الأقبية بدأت تصدر هذا الفكر، وافق هذا وضع الأمة الكئيب، ها، من أسباب التكفير وضع الأمة،
وضع الاجتماعي،
وضع السياسي الاجتماعي، نكبات، ثلة شرذمة من شذاذ الآفاق احتلت فلسطين،
نعم،
ثم هزمت الجيوش العربية
الإسلامية
مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. أنتم تريدون هؤلاء الشباب أحجار؟ تريدوا حجر؟ يرى أمة كلها مهزومة أمام مليونين، كان اليهود قبل فترة 2.3 مليون هزمت، هذا الشاب في نفسه صار شيء، الأوضاع الاجتماعية المأساوية لكثير من الشباب، تأخر الزواج سبب من أسباب التكفير.
عجيب.
سواء رضيت الدوائر الأمنية ولا ما ترضى بهذا التحليل، هذا لا يهمني، رضيت أو لم ترضى، تأخير الزواج من أسباب التكفير. ليه؟ لأنه يقول إحنا نكفر ونقتل الحكام ونأخذ هالمال ونتزوج وتنتهي المسألة. هذا حقيقة حقيقة، لكن أمور قد لا يستطيع
نفسية يعني.
أيوة، لا يستطيع أن يعبر عن هذا. هزائم المتكررة، الحالة الاجتماعية، التخلف هذا كله، والجهل، وأضف له الحماس. فإذا اجتمع الحماس والجهل ويتحمل كذلك الكلمة التي أشرنا إليها، نحن عندنا علم وعندنا وعظ، لكن ما عندنا محاضن تربوية. يا أستاذ يوسف، هناك دورات جميلة ومؤتمرات أجمل في الدول العربية والإسلامية والغربية، جميلة، لكن أجمل منها أن يكون هناك محاضن تربوية، يخرج هذا الرجل يعرف ما هي توابع التكفير، ما هي ضوابط هذه الأمور. لا يوجد محاضن لهذا. كان أول الناس المشايخ وغيرهم لا يخافون، إما لضعف في إلقائهم ومعلوماتهم بكل صراحة، وإما لخوف، لا يريدون أن يفتحوا عليهم هذا الباب، خوف، يقول الشيخ أنا سأسأل هنا وليش فتحت هذا الموضوع. هذا خطر، لأن الفكر التكفيري كالفكر الجنس. هذا الشاب في أول حياته يتطلع لمعرفة الجنس، عمره 15-16-17 يبدأ يريد معلومات. هذا إذا ما أعطيناه إياها بشكل واضح وبريء وشفاف، نعطيها
تحصين.
أيوة، تحصين بكل، بدون تعمق وبدون كمان ستر، نقول له الوضع كذا وكذا، فيشتريها من السوق السوداء، وتكون بعد ذلك سببا في انحرافه.
يعني كل ممنوع مرغوب فيه.
أيوة، التكفير ما كان يستطيع أحد من المشايخ أن يفتح هذا الموضوع، ما عدا الشيخ الألباني، أقول لك بكل صراحة،
رحمه الله،
هو الوحيد الذي كان جبلا في مواجهتهم. منذ صغري أنا عندما كنت أنصت لمناظراته معه، قال قبل
الشام يعني،
في الشام لما بدأ الفكر وتصدى له. المشايخ الآخرون إما ضعفا بكل صراحة لا بد أن نقضى عن نقاط عليه، أو أنه خوفا ما يريد أن يتعرض لمسؤولية، مسؤولية كبيرة جدا، لأنها نار بين
تبيعات.
نارين
تبيعات.
نارين إيه تبعاتها، تبعات. إذن كانت هناك حالة الأمة، الحالة الاجتماعية، فقدان التربية، فقدان التأصيل العلمي. نحن نتعلم في جماعاتنا وفي دروسنا، موعظة تلقى ثم يمشي الناس، أيوه ينصرف الناس، أو حكم وثم ينصرف الناس. ليس هناك تأصيل، بمعنى لا تأصيل تربوي ولا علمي. وأنا سأسألك سؤالا.
نعم تفضل.
هل سمعت بحياتك عن قاعدة تقال إذا حكمت حكمت؟
سمعتها من الشيخ أبي حازم
قبل 20 سنة.
قبل 20 سنة، نعم.
قبل 20 سنة ألقيتها في مدينة حبيبتي الجزائر.
نعم.
إذا حكمت حكمت، ما معناها؟ تفضل.
إذا حكمت على الناس سواء بالتكفير أو التفسيق أو التبديع.
أيوة.
حكمت يوم القيامة.
لا، ما تقول حكمت.
نعم.
حكمت.
حكمت، نعم.
أيوة، في فرق.
نعم.
حكمت يعني تعرضت للمساءلة بين يدي الله عز وجل.
نعم، أذكر هذا جيدا. نعم.
أيوة، يقول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن أنت إذا، لأنه بعض الناس فسرها غلط، قال إذا حكمت حكمت، لا، إذا حكمت حكمت
للمحاكمة.
يعني أيوة، مبنية للمجهول، إن ستتعرض إلى المحاكمة بين يدي الله عز وجل. نعم. يقول لك لماذا كفرت
فلان،
لماذا؟ هذه ما كانت فيها تربية. وإذا تعلمت هديت
أو أجرت. نعم.
وإذا دعوت أجرت.
أذكر
هي عملنا لزيادة حلوة. يعني أولها إذا حكمت حكم، ما معنى إذا حكمت حكم؟ معناها أنت عم تربي الطفل، عم تربي الناشئ الجديد. أي حكم يا ابني يا تلميذي، أي حكم بتقول عنه فاسق، بتقول عنه كافر، قل اللي تريده، لكن ستتعرض يوم القيامة إلى هذا الأمر. لاحظ يا أستاذ يوسف، يقول عليه الصلاة والسلام من رمى أخاه بالكفر، لاحظ عبي ربيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ في تربية. أنت إذا بترمي بالكفر هالكلمة ستدور إما على راسك إما على راسه،
أعوذ بالله.
إذا كان هو كافر خلاص، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفرت أجرت، ما قال هذا، لكن قال إذا دعوت أجرت. من دعا إلى هدى، أعطيني نصا في القرآن الكريم أو السنة أليس هؤلاء الذين يكفرون يدعون التمسك بالكتاب والسنة؟
نعم.
أنا أسألهم دائما هذا السؤال، أعطيني نص أمرك الله بتكفير العباد، أعطيني نص واحد وخاصة التكفير الاجتهادي، التكفير الاجتهادي أعطني نص في ذلك،
يعني إسقاط فعل معين.
أحسنت، لكن أنا عندي ألوف النصوص في الكتاب والسنة تأمر بالعلم،
بالدعوة،
تأمر بالدعوة، تحث على اللطف، تنصح بالإحسان. عندي أنا مئات النصوص لكن أنا ما عندي نص واحد. إذن صار خلل. لاحظ، جسم مريض لا يمكن للإنسان أن يصيبه داء إلا بأمرين يقول الأطباء: مناعة ضعيفة وفيروس أو داء. الداء يشمل الفيروس والجراثيم والبكتيريا، وداء قوي يأتي إلى البدن، وفمنا اليوم مليء بالبكتيريا والجراثيم، لكن لأن عندنا مناعة تمنع ذلك. إذن الشباب نشأوا بلا تربية، حماس بلا تربية، علم بلا تأصيل، حفظ بلا فهم، حفظ بلا فهم. جاء هذا الفكر تلقوه، وأقول أنا شهادة، معظمهم براء، ومنهم وليس بعدد قليل خبثاء، هم صلة الوصل الذين أثاروا هذه فتنة التكفير.
نعم، حياكم الله الشيخ. دائما على هذه الفتنة والعياذ بالله، في رأيكم فضيلة الشيخ ما هي الأسباب يعني سقوط هؤلاء البراء كما ذكرتم في حمأة هذه الفتنة؟
من تعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هؤلاء لهم دوافع، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، عندهم هم دوافع. حفرت لهم فخاخ، فخ اسمه الأمر بالمعروف نهي. وأنا أقول ليعلم الجميع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان هذا الدين، ركن. يعني بدون أمر، بدون ما تؤمر بالصلاة، لأنه هو مثل الدعوة، دعوة. لكن البلية ليست في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما الخروج عن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني التوسط من الحكام، من المسؤولين، هو سبيل سنتكلم عليه إذا بقي وقت، هو سبيل لنقول نعم في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في، لكن أنتم انضبطوا بضوابطي، في تكفير لكن أنتم انضبطوا بضوابطي، فالعجلة في ذلك. وبعضهم يريد الخير ولكنه لا يدري. على مبدأ قوله تعالى، لاحظ، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. والله هذه الآية تخوف كل إنسان. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، منهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون، وهم يظنون عفوا أنهم يحسنون صنعا. وأضرب لك مثالا جميلا، كما هو في أصله في صحيح مسلم والرواية في أبي داود، أن اثنين من بني إسرائيل كان رجل صالح منهم ورجل غير صالح، فكان الذي من بني إسرائيل ينصح ذاك الرجل، ينصح دائما، إلى يوم جاءه فوجده مقيما على الذنب،
على خطيئة،
على الخطيئة. قال له نصعه: أما أنا لك إيشهد إلى متى وأنت
أن تتوب، يعني ترجع،
تتوب إلى الله وترجع؟ قال له رجل لاحظ، قال له كلمة قبيحة المذنب، قال: خلني وربي، يعني لا تأمرني بالمعروف لا تنهي عن المنكر، لكن هي من جهة فيها خير، إنه لعل أنا مع الله يغفر لي كذا، لكن هي قبيحة من جهة منعه من الأمر المعروف. لاحظ التطرف بين الطرفين. فقال: والله لا يغفر الله لك.
لا إله إلا الله.
فأوحى الله: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ إني غفرت له وأحبطت عملك. السؤال الموجه إليك الآن: ما معنى من ذا الذي يتألى علي؟
من الذي يحكم؟
يعني أنت بس تسأل عشر أسئلة وتحرجني أمام الناس وأنت
يتألى علي من اتخذ نفسه صفة الإله والرب سبحانه وتعالى يدخل الناس إلى الجحيم أو إلى النعيم.
أحسنت، لكن كأنه أنا أفسره بقى بتفسير حلو شامي. أنتوا أظنكم تحبوا الشاميين. طيب. كأن الله يقول: من ذا الذي جلس على عرشي وحكم بحكمي؟ من ذا الذي علم وتطاول على مقام القضاء قضائي؟ هو يفصل بينهم يوم القيامة. هو يفصل، هو ليس أنت ولا زيد ولا عمرو ولا محمد صلى الله عليه وسلم. هو يفصل بينهم، هو يحكم بينهم يوم القيامة. دائما تجد الآيات ترجع الحكم إليه يوم القيامة. فانتقل هذا الرجل من كونه داعية إلى القضاء، وليس أي قضاء، إلى قضاء رب العالمين. وكأنه حكم، قالوا أنت ما لا تغفر، لا يغفر لك. فهذا مما أغضب الله. إذن لو أن هذا الرجل سكت كان خيرا له من أن ينطق بمثل هذه الكلمة القبيحة. إذن متى تكون الخطورة؟ هما جواب لسؤالك، عندما يتحول الطالب من طالب علم إلى عالم. ما شاء الله، يعني هو يحول نفسه
أن يتعالم.
أي تعالم أحسن يكون طالب. ومتى يكون البلاء؟ عندما يتحول من داعية إلى قاضي.
الله أكبر.
عيدهم حفظتهم؟
نعم. هات. من طالب إلى عالم.
أيوة.
من داعية إلى قاضي.
أيوة. يصير بدل ما أمر الله بالدعوة والحكمة
بالتي أحسن،
هو انتقل تجاوز. لماذا؟ أسألك ليش السر في ذلك؟ ليش انتقل؟ لأن لاحظ، لأن القضاء سهل، بيجلس كذا بحط رجل على رجل، كافر مبتدع ضال طاغوت، ما بيترتب على خلصت منه.
سهل.
أما الدعوة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حلم، تحتاج إلى حكمة. فهو الشيطان أو حاله، أنت مجرد ما قلت له كافر استراحت. لذلك في المؤتمرات يقف الرجل الشاب، يا شيخ ما حكم تارك الصلاة؟ ماذا يريد أن أقول له؟ كافر. الحمد لله ارتراح من عمارة كلها، أنتم كفار استراح منكم. غلط. أنا أقول مشاك لا تجيبوا هذا الإجابة، غلط غطأ. كيف تقولون؟ أنا عندما يسألني في المؤتمرات خاصة في أوروبا وغيرها، أقول ماذا قلت؟ يقول ما حكم تارك الصلاة؟ تقول له هل يسألك الله عن هذا الأمر؟ يسألك الله عن هذا؟ لا يسألك. لكن أنا عندي سؤال لك، كيف تدعو تارك الصلاة؟
ممتاز.
إذن نحن يجب كنا نربي هؤلاء الشباب
محضن تربوي.
نعم. باقي الله. ساعة؟
لا ليس باش. حياكم الله شيخ.
كم باقي؟
والله ممكن 20 دقيقة أو كذا.
طيب
على نفس المسائل، في نظركم قد يقول قائل من يحمل هذا الفكر، طيب أنا أحمل هذه العقيدة أو الغير، لماذا تناقشون مثل هذه المسائل؟ ففي نظركم أين تكمن خطورة هذا التكفير؟ يعني مدره مجرد عقائد وفي القلوب، فأين الخطورة على المجتمعات؟
أين؟ لا، هي تكمن خطورته وبعد ذلك عواقبه. تكمن خطورته في أنه ترك كالنبتة التي تنبت ولا تقوم حتى يشتد عودها وتكون بعد ذلك مصيبة. كنت في أحد الأحياء أمر إلى المسجد، فزرع أهل الحي شجرة ثم لم يعض يعني يدعموها. أريد أحكي الجزائر بس عاجز. أقاموا معها، ما وضعوا لها عمود يعينها على
الخشبة.
نعم. أيوة. ثم مالت، فأنا رأيتها وسكتت. مالت ثم قويت حتى بقيت مسألة سنة ونصف، حتى منعت الناس من دخول المسجد، ظهر الورق والأغصان. ثم جاء المسلمون ضربوها وقطعوها. فألقيت محاضرة بعنوان الشجرة تبكي وتقول أنتم، يعني إذ قلت لهم أنتم الآن ستسألون عنها، الشجرة الآن تدعو عليكم، لك أنتم ظلمتموها تركتوها، هذا اللي عم يحصل. يترك الفكر، الآن عندنا فكر جديد يغزو العالم الإسلامي، فكر الطعن بالصحابة.
نعم.
فكر الطعن بالصحابة
موجود. نعم.
نعم. فكر الطعن بكتاب الله عز وجل، فكر الطعن بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكر إباحة نوع من أنواع الزنا بأسماء
نعم.
أخرى. هذا فكر خطير، يؤتى بالشاب، يؤتى من الدولة الإسلامية، يذهب إلى تلك الدولة وبعد ذلك يعطى، يتمتع بالبنات ويعطى مال، ثم ما يكون بعد ذلك، ثم بعد فترة نشعر بالخطورة. كان ينبغي أن يعالج على مبدأ درهمه درهم علاج خير، عفوا
وقاية
خير من درهمه، أما مفاسده خطيرة جدا. هذا الشاب الذي حمل هذا الفكر حمل فكرا انعزاليا، وصار على نفسه، نزل على نفسه ضغوط أشد من الضغوط الأولى، فلم يعد يستطع أن يتزوج. تكفيري، هذه كافرة، هذه كافرة، هذه كافرة، حكومة كافرة، الشرطة كفار، الأمن كافر، هذا هو يعيش، هو اللي بدأ يعيش هذه الغربة،
عزلة.
أيوة عزلة، إيه يعيش عزلة. إذا ما الحل؟ هنا تكمن الخطورة، يبدأ بقضية اللي رتبها أعداء الله، أنه يدفعوا بها إلى القتال وإلى الممارسات،
تفسير أفكار إلى أقوال،
أيوة،
وترجم الله،
وإلى التفجير وما شابه ذلك. هي تنفيسات نفسية، نفسية خطيرة. ليه؟ ما عاد يستطيع يتزوجه لأنه في الجبال، ويجيه الشيطان من الشياطين اللي قابعة بالعواصم الأوروبية،
نعم، نعم.
القابعة في العواصم الغربية، ويغذوهم، وبعد ذلك بيفتوهم بالإماء، وبيفتوهم بالسرقة، ويفتوهم بالقتل
والغنائم كذا
وما شابه ذلك،
نعم.
إذن ثم يحصل في المجتمع ما يحصل مثل النكبة، نعم. التي هي طبعا أكبر نكبة كانت في العالم الإسلامي،
صحيح.
الجزائر،
صحيح.
أكبر نكبة،
صح.
لكن ما خلت ملل، يعني مصر نكبت كذلك،
نعم.
تصور على العقلية، أقول العفنة العقلية، سواح دخلوا البلاد، إن شاء الله هذا زنات كلهم، أنت أمرت بقتلهم، أنت أمرت بأن تأمرهم لهؤلاء الكفار، أنت أمرت بدعوتهم. لاحظ، والله أعداء الإسلام يريدون هذا. كانوا يصوروا بعض البنات المقتولات الجزائريات وأسفاء وأسفاء على الحمقى، يصوروهم وينشرون بأوروبا، العين تدمع، ويقولون هذا هو الإسلام، بدل ما يقولوا هذا هو التطرف وهذا هو الغلو. هم يريدوننا أن نضرب، يعني الخبث يأتون إلى هؤلاء الشباب يقولون لهم هذول السواح ينشرون عندكم الفساد، فأنتم اضربوهم. لاحظ، من أجل تضربوا اقتصاد الدولة، ان تضربوا محطة، ضرب عندكم شيء محطات كهرباء
كثير،
محطات كهرباء،
نعم.
ليه؟ هذا إعاز من الدول الخارجية، من أجل ثاني يوم تجي الشركة مسموح لك على فرنسا
تفضل
ها، مشان تجي الشركة الفرنسية والأمريكية والروسية واليابانية
أين كانت،
يعني أيوة، لكن الناس بيحبوا التسميات،
صح،
يعني
كذا تمثيل، يعني
طبعوا على هذا. فهم عملوا هذا، فعلوا هذا التفجير في محطة الكهرباء. من الذي استفاد؟ خسر البلد من ثمن السكر، ثمن الخبز، ثمن الرز، ثم استفادتها تلك الشركة، والشركات يقولوا يا رب على طول اجعل تفجير في الدول الإسلامية حتى نجدد العقود،
صحيح.
لاحظ على العقلية، ليست غير مسألة شرع حرام أو غيره، مسألة ليس هناك أدنى تفكير لما يفعلونه. سياح جاءوا قتلوهم، سر الأعداء بهذا، صوروهم نشروهم في العالم، انظروا ماذا يفعل،
تشبيه صورة الإسلام،
أحسن،
الله المستعان. حياك الله الشيخ. طيب الشيخ، على كلام الفتنة والموضوع يعني ذو شجون ويحتاج إلى محاضرات وساعات كثيرة. طيب نأتي إلى الآن إلى العلاج. في رأيكم ما هي أهم الضوابط التربوية التي يمكن أن تحصن أبناء الأمة وشباب الأمة؟
هناك واجبان، واجب على العلماء، واجب على أمنا ومعنا الأمة، إنهم الأولياء كما تعلم عندنا في الإسلام،
ولاة الأمور،
ولاة ينقسمون إلى قسمين، علمي
وحكم سياسي أو الآن يسمونه سياسي. أما الواجب على العلماء أن يدخلوا في دوراتهم وفي دروسهم القضايا التربوية،
يعني البرامج التعليمية،
البرامج التعليمية في هناك دورات
كل أطوار يعني
بالمساجد كلهم. ينبغي أن والله مسألة سهلة، لكن نحن مقصرون. برامج كما تعلم الوضوء علمه الورع، الورع من
يعني لسنا
نحن لا نكون كأولئك الذين يدفعون شبابهم لتعليمهم رؤية الدم. في بعض الطوائف بيضرب نفسه بيضرب يطلع الدم، هذا تعليم يعلموه من صغره شرب الدم، علموه القتل،
تحضير نفسي يعني.
أيوه أحسن، تمهيد هذا تحضير نفسي يعني. لاحظ ملاحظة مهمة الآن، إذا اختصمت أنت ويسموه عندكم قصاب، لحام، إيش يسموه، بائع اللحم،
الجزار، أو
الجزار ممتاز. إذا اختصمت أنت وجزار، بيرفع عليك القلم ولا السكين؟
ساطور.
ساطور لا هذا جزائري يعني بالشام السكين يسمى أنتم الجزائريين الساطور. طيب لو اختلف أنت ومدرس، إيش بيرفع عليك؟ بيرفع عليك القلم. بيضربك بالدفتر أمامه، دفتر عصحة مخاصمة. طب ما أتكلم أنا على الجزائريين، أقصد الشامين، الجزائريين ما يفعلون هذا. يمسك الدفتر بيضربك فيه كأنه هو سلاحه قلم دفتر، هذا سلاحه السكين الساطور. فهذا تدريب خطير. نحن إذا ندربهم على التربية، لا يجوز لنا أن نلقنهم هذه العلوم ونتركهم مع كتاب الله دون رعاية. هذا أول واجب من الواجبات. الواجب الثاني، هذا عندي أهم شيء، ويبدأ التعليم. تكلم في الحلقة أنت في المسجد، كنت أتكلم أنا في الوضوء وغير وضوء في بعض البلاد، درس عندي كان يحضر يعني كثرت 150 70 80 150 كثر. يوم تكلمت عن التكفير صارت الناس تجلس على الباب.
عجيب.
إيه؟ إذن ما في باش أنا أتكلم عن هذا الموضوع، لكن أهذبه.
نعم.
وقدمه مثل ما قلنا الجنس.
نعم.
إذا بدل ما يشتري
من السوق السوداء
الأفكار الجنسية من السوق السوداء، على الأبوين، على المدرسين أن يبين. وكذلك الفكر التكفيري، هو يقرأ، سيقرأ في القرآن الكريم، سيقرأ الكفر،
كلمات الكفر
والسنة. نعم. الكفر. إذا هو يريد أن يسأل فيذهب إلى الشيخ أولا، حقيقة يذهب فالشيخ لا يجيبه أو لا يحسن الإجابة أو لا يحسن المعاملة. أنا أعلم شابا جاء إلى حد شيوخ الكبار في بلدي، فسأله على سؤال فصفق الباب في وجهه. أنا لو كنت أروح أسأل تكفيري، سأله سؤال فراح صفق الباب بوجهه. وأعلم أن الناس دخلوا على شيخ من كبار الشيوخ، فلما بدأ يتكلموا لأمر ما تركهم وأخذ الشغل وصار يتكلم بالهاتف وعزلهم، قاموا من الغضب. هذا لا يصح، هذا خطأ يرتكبه الشيوخ. وأما
ما في حوار يعني.
وأما الطرف الثاني الحساس، فينبغي عليهم، أقول بكل صراحة، حل أن يفسحوا مجالا للمعتدلين، أن يأخذ المعتدل حقه الكامل
في البيان،
بالبيان،
بالدعوة التي أحسن.
لأنه يا حبيبي، عالم حكيم أفضل من 1000 ضابط أمن. صح. عالم حكيم بس، لطيف، رفيق، حليم، هو أعظم تأثيرا في التربية من 1000 ضابط أمن. لأنه ضابط الأمن حتكون هو مشكلة يعني، عنده أوامر وسينفذ. أنا أريد أتكلم يعني لب القضية، لا نعطي مجالا رحبا.
يعني الحل الدعوي الأمني الفكري، الفكري الدعوي أفضل من الحل يعني
الأمن العسكري الفكري العلمي الديني. أفضل. لكن هذا لا يعني أننا نستغرب كما هو معلوم. وأن يتتبع هؤلاء، وكمان عمر بن عبد العزيز وابن عباس
عجيب.
كان أثرهم على الخوارج أكثر من أثر سيف علي بن أبي طالب.
الله أكبر.
تعلم هذا؟
نعم.
يعني علي بن أبي طالب قاتلهم وحق له ذلك. نعم. وهو إمام
سلطان.
لا أي سلطان، لكن ابن عباس ذهب إليهم وحذره الناس من أن يقتلوه.
نعم.
الخوارج يقتلون.
نعم.
ذهب يقول أكثر من ثلثي الخوارج رجع.
رجعوا.
وعمر بن العزيز ناداهم قال ماذا تريدون، ناقشهم وناظرهم. إذن الكلمة اللي قلتها هي الأمن الدعوي أن يترك مجال، لكن يأتي مسموح المصارحة سأصارح.
نعم. نعم.
يأتي إلى المسجد يقفل عليه المسجد، يحرم من الدرس، يتتابع في صلاة الفجر، وأين يذهب؟ يريد يذهب. إذن يأتي أحد الناس مثل الجنس، تعال عنك الجنس، يأخذه وتحصل المفسدة،
الحلقات السرية.
أيوة. أنا أريد يا أخي يجب أن يعي الناس أن الدين ضرورة فطرية. لما روسيا منعت الدين النظام الشيوعي وذهبوا لقتال الألمان في الحرب العالمية الثانية، نعم، فوجئ الضباط الروس وهم الجيش يمشي إلى القتال، فوجئ في كنيسة كانت مغلقة عليها الجنزير، يسموه جنزير أنتم؟
تشميع.
تشميع. عليها تشميع وحبال. فوجئ أن الجنود يهربون ويتمسحون بهم الكنيسة ويرجعون وما يعرفون شيئا عن الدين. أمامهم صار الموت، تحركت الفطرة أنه هناك خالق أنا سأذهب إليه، فصاروا يتمسحوا في التشميع. إذا نحن بدل ما يذهبون سرا إلى الأقبية، يعني إلى تحت وراء الحجاب، لا، نقول للشيخ تفضل أنت معتدل، تكلم في دين الله. أما نحن نتابعهم ونمنعهم من الدروس العلمية والمحاضرات وما زاب ذلك، ثم نقول لهم لا تتطرفوا، والله مهما حصل ضغط على الإسلام سيقوم هذا الإسلام المعتدل، لن يقوم هذا المتشددون ولا المفرد.
حياكم الله فضيلة الشيخ أبي حازم عدن عرور، وأنت تزور الجزائر مرة ثانية بعد 20 سنة، ونحن نتكلم على فتنة التكفير وعلى التكفير. الجزائر كباقي البلاد العربية الإسلامية في بعض الشباب الآن يعني ليس لازال يعاني من أفكار التكفير، ممكن الآن متحصن بشعاب الجبال أو بغيرها، وممكن من ترجم أفكار التكفير إلى أمور عملية أو لذلك، هل من كلمة، هل من دعوة، هل من نصيحة إلى هؤلاء؟
لا أحب وأنا صادق والله أن تذكرني بالماضي، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا قدر الله ما شاء فعل. وأقول كما قال الشاعر: نصحت لنصحي بمنعرج اللواء، فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد. وهذا البيت ألقيته في الجزائر، هذا البيت ألقيته في الجزائر وحرفته قليلا، فقلت ولا ضحى الغد، هكذا قلت في أحد، لن تسمعوا نصيحتي ولا ضحى الغد. فإن نصيحتي إلى هؤلاء الشباب عموما أن يتقيدوا بضوابط العلم، فإن الحفظ لا يكفي، حفظ بلا فهم يؤدي إلى دمار، وأن يتحولوا إلى الراسخين وإلى المعتدلين، وأن يكونوا ذوي بصيرة. وأعني بتفسير هذا فقط كلمة أنصح في الشباب: إذا أراد أن يفعل فعلا أن يسأل نفسه ثم ماذا بعد هذا. بس يعني أراد أن يفعل فعلا، أراد أن يقتل، أراد أن يفعل، يقول إرادة الرجل أن يطلق زوجته، يقول ثم ماذا بعد هذا، يحيط في التصور كله. وكأني قلت كذلك هذه الكلمة. الله أسأل التوفيق لهذه المجتمعات الإسلامية والحفظ، وبخاصة الجزائر أدمت قلوبنا مرتين وأفرحتنا مرة ونص مرة، الآن باقي تتمت الفرحة.
الإدمان
الاستعمار والمليون شهيد.
وأنا كنت صغير والله يقولون في المدارس عندنا
ينشدون نشيد
جزائر جزائر دم العرب ثائر جزائر جزائر كذا إلى أفديها، وكانوا أظن هي ما توصل للجزائر بس رمزية يعجبنا وهي عملية طيبة يقولوا أحضروا معونات للجزائر هم يقولون. فأنا أتصور أن المسألة فقط يريدون أن يثيروا دم العرب ثائر جزائر إلى آخره، فأدمت قلبنا وأنا صغير. الأمر الثاني أدمت قلبنا في هذه الفتنة العظيمة، والله العظيم من لم تدم قلبه فهو منافق. لكن أفرحنا النصر الأول، ونسأل الله أن يتمم الاستقرار والأمان على الجزائر والبلاد الإسلامية جميعا.
الله يبارك فيك. هذا من كلمة ختامية تريدها الشيخ؟
أسأل الله العظيم رب العظيم أن يجعل لنا توفيقا في هذا. وأنا أوصي الجميع بثلاث كلمات أوصيت فيها أمس في إحدى القنوات: اللهم أعن وسدد وتقبل.
اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ أبو حازم عدنان عرعور المدير للمشروع جمع السنة النبوية على هذه المداخلة الطيبة وعلى هذا الحوار الطيب الشيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم وأنتم أيها المشاهدون المشاهدات لقناة القرآن الكريم الفضائية الخامسة من الجزائر، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.